أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من قراءة كتاب النزول للإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وطبعا استقرأنا بعض الأحاديث في المحاضرة السابقة، ونحب أن نتكلم على بعض المسائل الهامة عن صفة النزول قبل أن نستقرأ بقية الكتاب مشيئة الله تبارك وتعالى اليوم. هناك بعض المسائل الخلافية عند أهل السنة والجماعة في صفة النزول، مسائل خلافية داخل من؟ داخل أهل السنة والجماعة في مسألة النزول. من أول هذه المسائل، وهي موجودة عندكم في المذكرة، مسألة هل ينزل الله تبارك وتعالى بذاته، أم يعني نقول ينزل بذاته، أم نقول لا ينزل بذاته، أم نسكت ولا نقول هذا، على ثلاثة مذاهب عندنا. فمنهم من قال ينزل ربنا بذاته، وهذا قول طائفة من أهل الحديث. ومنهم من قال لا نقول ينزل بذاته ونمنع من هذا القول. كويس. فعندهم قول القائل ينزل ربنا بذاته، أو إثبات النزول لله إلى السماء الدنيا بذاته، هذا أمر باطل. وقول ثالث، وهو ألا نتجاوز القرآن والحديث، فلا نقول ينزل بذاته ولا نقول لا، إيه؟ لا ينزل بذاته. وهنا كلام لابن القيم نقرأه، وهو موجود في مختصر الصواعق المرسلة، فيه فوائد حسنة وفيه نسبة لهذه المذاهب. يقول اختلف أهل السنة في نزول الرب تبارك وتعالى على ثلاثة أقوال، أحدها أنه ينزل بذاته، وهو قول الإمام أبي القاسم التيمي، وهو من أجل الشافعية، له التصانيف المشهورة كالحجة في بيان المحجة وكتاب الترغيب والترهيب وغيرهما، وهو متفق على إمامته وجلالته. وقال شيخنا، يعني في نسبة هذا المذهب ابن تيمية طبعا، وهذا قول طوائف من أهل الحديث والسنة والصوفية والمتكلمين، ويروى في هذا حديث. طيب، هذا المذهب الأول، يعني قالوا بإيه؟ ينزل بذاته، نص على هذا، ولا يستلزم حال قولهم ينزل بذاته أن العرش علاه سبحانه وتعالى، أو أن السماء أحاطت به، أو نحو ذلك. لا يجيبون، إيه؟ ينفون هذه المعاني التي تقع في ذهن الإنسان. قال: وقالت طائفة منهم لا ينزل بذاته، وقالت فرقة أخرى نقول ينزل ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته، فلا نطلق اللفظ بل نطلق اللفظ كما أطلقه رسول الله، ونسكت كما سكت عنه. يبقى هذه مسألة، إيه؟ المسألة الأولى، قطيت بذاته أو بغير ذاته. المذهب الثالث، هذا هو الأسلم والأحوط للإنسان، وهو ألا يقول ينزل بذاته أو لا ينزل بذاته ونحو ذلك، وإنما تطلق النزول ونمره كما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلفوا أيضا في مسألة هل يخلو العرش منه أم لا، على إيه؟ على مذهبين. فقالت طائفة ينزل ويخلو منه العرش، وقالت طائفة أخرى لا يخلو منه الإيه؟ لا يخلو منه العرش. والصحيح أيضا أن نتوقف في هذه اللفظة، لا نقول يخلو أو لا نقول مثل هذا. أيضا مسألة أخرى، مسألة الحركة والإيه؟ الحركة والانتقال، الحركة والإيه؟ والانتقال. يقول ابن تيمية، يعني دلوقتي ينزل نقول بحركة وانتقال، أم نسكت عن هذا الايه، عن هذا اللفظ؟ هذه مسائل بحثت عندنا. يقول الشيخ سلام تيمية، هذه مسألة بحثت عندنا، والأصحاب فيها ثلاثة أقوال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: واختلف أصحاب أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنة والحديث في النزول والإتيان والمجيء وغير ذلك، هل يقال إنه بحركة وانتقال، أم يقال بغير حركة وانتقال، أو يمسك عن الإثبات والنفي، على ثلاثة أقوال ذكرها القاضي أبو يعلى في كتاب اختلاف الروايتين والوجهين. فالأول قول أبي عبد الله بن حامد وغيره، القول الأول هو بحركة وإيه؟ ينزل بحركة وانتقال، هكذا يقول من؟ أبو عبد الله بن حامد. والثاني قول أبي الحسن التميمي وأهل بيته، يعني بغير حركة وإيه؟ وانتقال. والثالث قول أبي عبد الله بن بطة وغيره، يعني يمسك عن هذا، وهذا هو أول الأقوال، لا نقول بحركة وانتقال ولا إيه؟ ولا نقول بغير حركة وضع، بل نقول ينزل ربنا تبارك وتعالى، ونطلق الحديث ولا نفسره ولا نؤوله، بمعنى أننا نتكلف في إيه؟ في حده ونحو ذلك. هذا هو الأسلم والأحوط، لأن لفظ الحركة والانتقال هذا يحتمل أمور في الإيه؟ في لسان الناس، يعني يحتمل معان كثيرة، فلابد أن نضبط ما معنى الحركة والانتقال حتى نبني عليها حكما صحيحا وقولا بالجواز وعدمه. لكن إذا قلت ينزل ربنا تبارك وتعالى، وسكت عن خلو العرش وعدم خلوه، وسكت عن الانتقال، وسكت عن بذاته أو لا، سلمك الله عز وجل من كل هذا. والسلف سكتوا عن إيه؟ عن مثل هذا، ومر هذه الأحاديث مرورا. أما بالنسبة إلى يعني من خالف ما نعتقده ومن خالف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فأول أهل البدع من المعتزلة وكذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية، وفيما نعتقد مخطئ أهل السنة والجماعة، أول صفة الإيه؟ صفة النزول، ولم يثبتوها على يعني مقتضى ما فعله السلف، ممن أولها ابن العربي والكرماني والقاضي عياض وابن حزم والخطابي والنووي وابن الملقن وغيرهم. كل هذه الشروح في شروح الأحاديث ونحو ذلك تجدها مبسوسة، يؤولون صفة النزول. حتى حكى الإمام النووي عن مالك والأوزاعي أنهما تأولا هذه الصفة، وهذا غير صحيح. مالك لم يؤول الصفة، الأوزاعي لم يؤولها. الأوزاعي أثر أو ما ينقل عن الأوزاعي رد شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية ردا حسنا على قضية الأوزاع. وأما مالك فكلام مالك العقدي مبسوس في المدونة وغيره، فأين هذا؟ فليأتوا لنا بنقل صريح عن الإمام مالك أنه أول تأويلا يعني واضحا جليا. طيب نيجي المسألة، مسألة التأويلات، مسائل في تأويل هذه الصفة. هؤلاء لما أولوا هذه الصفة، سريعا أنا لا أريد أن أقرأ كل الورق عشان ما ناخدش وقت، عشان لسه مفروض نقرأ بقية الكتاب. فلهم تأويلات، يؤولوا صفة النزول على إيه؟ على تأويلات. فمنهم من يقول ينزل ملك، هذا التأويل الأول عندهم، يقولون ينزل النزول في الأحاديث اللي هتقرأها اليوم النهاردة، يقول لك هذا إيه؟ هذا ملك من الإيه؟ من الملائكة ينزل إلى السماء الدنيا في هذا الوقت. ابن تيمية بيرد على هذا فيقول إيه؟ فإن قلت الذي ينزل ملك، قيل هذا باطل من وجوه، وأرجو من الإخواني بعد ذلك يتلخصوا هذا وتحفظوه، تحفظوا هذه الإيه؟ الأجوبة والردود على مثل هذه الإشكالات. فأولها منها أن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرض، كما قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وما نتنزل إلا بأمر ربك. وفي الصحيحين يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، الحديث المعروف. يبقى الآن الملائكة تنزل في الليل والنهار، فما الخاصية في نزولها في الثلث الأخير؟ ثم الثاني أنه قال فيه من يسألني، صح؟ مش حديث في كده؟ من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، إلى آخره من هذه الأشياء. والملك الذي ينادي عن الله تبارك وتعالى لا يتكلم بصيغة الإيه؟ المخاطب، بل يقول إيه؟ إن الله أمر بكذا وفعل كذا، تنبأ. وهذا التأويل حقيقة تأويل قديم، هذا التأويل أن يقول إن النزول هذا عبارة عن مخلوق، هذا تأويل قديم للجهمية. الجهمية حينما قالوا في تكليم الله تبارك وتعالى لموسى، قالوا إنه أمر ملكا فكلمه، يعني لما وكلم الله موسى تكليمه، قالوا ده ملك هو الذي كلم موسى. فقال لهم أهل السنة لو كلمه ملك لم يقل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، بل كان يقول كما قال المسيح عيسى بن مريم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وأيضا مما يبطل يعني حجة هذا القول، احنا عندنا ايه؟ احتجوا هم بحديث النسائي أنه يأمر مناديا فينادي، يأمر ايه؟ مناديا فينادي. يقول شيخ الإسلام فإن هذا إن كان ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الرب يقول ذلك ويأمر مناديا بذلك، إذا أثبتناه يعني. لا أن المنادي يقول من يدعوني فأستجيب له؟ ومن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المنادي يقول ذلك فقد علمنا أنه يكذب، يعني إذا كان المنادي هو الذي يقول بنفسه من يدعوني من بنفسه ويدعو نفسه فهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. يبقى بالنسبة إلى نزول ملك هذا قول تأويل ضعيف وظاهر الضعف. أما إذا قالوا وهو الأشهر عندهم نزول الرحمة حتى يخلصوا من هذه الإشكالات، فتولى الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أو شيخ الإسلام، نعم شيخ الإسلام، تولى الرد على قضية تأويل النزول بأنه نزول الرحمة، فقال ابن تيمية وإن تأول ذلك بنزول رحمته أو غير ذلك قيل تنبه الرحمة، تنبه عشان تعرف ترد على هذا على هذه الجزئية. أولا الرحمة التي تثبتها، هذا هنا ممكن ترقم واحد، إما أن تكون عينا قائمة بنفسها، هذه الأولى، يبقى الرحمة اللي أنت بتقول بتنزل في السورس الأخير دي إما أن تكون عينا قائمة بنفسها، وإما أن تكون صفة قائمة في غيرها، إما أن تكون جوهر أو تكون عرض، صح ولا لا؟ فإن كانت عينا وقد نزلت إلى السماء الدنيا لم يمكن أن تقول من يدعوني فأستجيب له، كما لا يمكن الملك أن يقول ذلك، صح ولا لا؟ إذا كان شيء مخلوق نزل فهي نفس التأويل الأول، صح ولا لا؟ طيب وإن كانت صفة، طب دي حاجة قائمة، صفة دي لابد أن تقوم بغيرها ولا تقوم بنفسها؟ لابد أن تقوم بغيرها. قال وإن كانت صفة من الصفات فهي لا تقوم بنفسها بل لابد لها من محل، ثم لا يمكن الصفة أن تقول الصفة بنفسها أن تقول هذا الكلام ولا محلها. ثم إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا ولم تنزل إلينا فأي منفعة لنا في ذلك؟ يبقى إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا السلس الأخير، طب ما المصلحة في الخلق إذا قيت النزول هو نزول الرحمة في السلس الأخير؟ طب ما قيمة بالنسبة إلينا؟ ثم هل هي ذات بنفسها جوهر أم عرض على اصطلاحاتهم؟ فإن كانت جوهر عدنا إلى الكلام الأول، وإن كانت عرضا فهل هي العرض يقول هذا أم لابد أن يقوم بغيره حتى يقول هذا؟ فالأمر ظاهر البطلان. قال وإن قال بل الرحمة، شوف هنا شيء تاني، يقول ينزل للسوس خير الرحمة، طيب وإن قال بل الرحمة ما ينزله على قلوب قوام الليل من تلك الساعة من حلاوة المناجاة والعبادة وطيب الدعاء والمعرفة وما يحصل في القلوب من مزيد المعرفة بالله والإيمان به وذكره وتجليه لقلوب أوليائه، فإن هذا أمر معروف يعرفه قوام الليل، قيل له الرب حصول هذا في القلوب حق، لكن هذا ينزل إلى الأرض إلى قلوب عباده، لا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يصعد بعد نزوله، هذا الذي يكون ونحو ذلك، هل هو ينزل في السورة الأخير فقط ثم بعد ذلك يصعد ونحو ذلك؟ هذا كلام هذا كلام غير مفهوم عند الناس. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى له كلام حقيقة طويل، وأنا أدعوكم إلى قراءته، أنا انتقيت بعض الأشياء منه. هو رد على صرف النزول وقول المجاز، قول المجاز أن النزول هذا يصرف وليس له حقيقة ولابد أن يكون على المجاز، له ردود طويلة جدا في الصواعق المرسلة، والمختصر طبعا أفادنا كثيرا. نقرأ عليكم بعض هذا، يقول مما ادعي فيه أنه مجاز وهو حقيقة لفظ النزول والتنزيل والإنزال حقيقة مجيء الشيء. وتنبهوا لأن كلام ابن القيم اللي هنقرأه ده هام جدا في تلبيس المبتدعة بالألفاظ وإدخال بعض الآيات في غير محل النزاع. تنبهوا زي ما هيجيب لك دلوقتي وأنزلنا الحديد ويخليها دليل على أن النزول هذا قد لا يكون فيه حقيقة النزول أصلا. قال هذا هو المفهوم منه لغة وشرع، كقوله ونزلنا من السماء ماء مباركة تنزل الملائكة والروح فيها نزل به الروح الأمين، وقد أخبر الله تعالى أن جبريل نزل بالقرآن من الله وأنه تنزيل من حكيم حميد، وتواترت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، فادعى المعطل أن كل ذلك مجاز وأن المراد بالتنزيل مجرد إيصال الكتاب وبالنزول الإحسان والرحمة. تنبه. وأسند دعواه بقوله إيه أدلتهم؟ وأنزلنا الحديد، وقوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. طب هو الحديد نزل من السماء؟ طب هي الأنعام نزلت علينا من السماء؟ تنبه. هو بيقول لك كده، يقول لك خلاص يبقى ممكن يكون فيه نزول، لكن ما فيش حقيقة ليه؟ حقيقة النزول. طيب، قال معلوم أن الحديد والأنعام لم تنزل من السماء إلى الأرض، والجواب من وجوه. هو طبعا جاوب في 20 وجه أو 30 وجه حاجة زي كده، احنا ننتقي منها بعضها. قال أحدها أن ما ذكره من مجاز النزول، تنبه إلى هذه، وأنه مطلق الوصول لا يعرف في كتاب ولا سنة. يبقى النزول هو عاوز يقول لك وأنزلنا الحديد وأنزل لكم من الأنعام، ده مطلق الايه؟ مطلق الوصول، يعني وصلنا لك الحديد، ما فيش نزول على الحقيقة من أعلى إلى ايه؟ إلى أسفل. بدليل هذا يبقى النزول اللي في الأحاديث ده مش نزول على الحقيقة. هو بيقول لك ابن القيم هنا مطلق الوصول لا يعرف أصلا في الكتاب ولا سنة، ما فيش حاجة اسمها نزول يعني ايه؟ وصول، هذا خطأ. بل النزول معروف، يكون من أعلى إلى ايه؟ إلى أسفل. قال ولا لغة ولا شرعا ولا عرفا ولا استعمالا، فلا يقال لمن صعد إليك في سلم إنه نزل إليك، لا يمكن، هذا لا يقوله أحد. ولا لمن جاءك من مكان مستوى نزول. شوف، قال ولا يقال نزل الليل والنهار إذا جاء، وذلك وضع جديد ولغة غير معروفة. إذا قلنا يعني واحد جاي من اليمين للشمال يقول لك نزل علينا، نزل هذا، هذا لا يكون، هذا لا يكون نزول بالمعنى، هذا باطل. الوجه الثاني أنه لو عرف استعمال ذلك بقرينة لم يكن موجبا لإخراج اللفظ عن حقيقته حيث لا قرينة. طيب ده احنا لو قلنا، طيب يا سيدي هنسلم لك هذا، لو قلنا النزول هنا هيبقى بهذا المعنى الذي قلت، لابد من ايه؟ من قرينة. طب ولو وجدت القرينة لا يلزمني أصلا، لأن أحيانا تكون هناك قرينة ولا يلزمني أن أصرفها عن ايه؟ عن ظاهرها، دي حيثيات ايه؟ بحيثيات أخرى، فهي ليست بواجبة. الثالث إن هذا يرفع الأمانة والثقة باللغة، صح ولا لا؟ كل حاجة تيجي تتكلمها مش هنعرف نتكلم كده، إن كان كل كلمة هتقول لي ايه؟ هتقول لي هذا مجاز وليس بحقيقة. قال الرابع أن قوله معلوم أن الحديد، شوف بقى دي هامة جدا، إن قوله معلوم أن الحديد لم ينزل جرمه من السماء إلى الأرض. أول حاجة أنت لا تسلم لأمثال هؤلاء بالدعاوى، اللي هم على طول يدعي أشياء، يقول لك من المسلمات، من العقليات، من البطنيات، يأتي لك بإيه؟ بكل أجزاء الجسم الإنسان، وهي ليست بمسلمات أصلا ولا عقليات، ولو عرضتها على البهائم لا يقبلونها. ثم هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك معلوم ان الحديد ما نزلش من ايه؟ من السماء، لا يمكن. ولا الانعام نزلت من ايه؟ من السماء. من قال لك اصلا نزلت او لم تنزل؟ شايف؟ هو هنا من البدايه اصلا من قال لك نزلت او لم تنزل؟ وما الذي جعلك تخوض في هذا؟ ايه البراهين؟ يقول ان قوله معلوم ان الحديد لم ينزل جرمه من السماء الى الارض، وكذلك الانعام. يقال له هذا معلوم لك بالضروره ام بالاستدلال؟ ولا ضروره، في ضروره هنا للحديد نزل من السماء او ما نزلش، ما فيش. طب الاستدلال ما فيش ادله، خلاص يبقى اسكت، اين الدليل؟ يبقى اصلا البرهان بتاعك لا يوجد، الفهم الصحيح للايه اللي انت فاهمها هذا يحتاج الى ايه؟ الى فهم ودليل. الخامس انه قد عهد نزول اصل الانسان. تعالى بقى، ده احنا ده الاحتمال اللي انت بتقوله ده اصلا ضعيف، ده في احتمال اقوى منه وان كان فيه ضعف برضه، اللي هو ايه؟ قال انه قد عهد نزول اصل الانسان وهو ادم من علو الى اسفل، صح ولا لا؟ قال اهبطا منها جميعا، فما المانع ان ينزل اصل الانعام من ايه؟ من اعلى، واصل الحديد من اعلى، ما المانع فيها؟ انا ما بقولش اللي هو نزلها، بس ما المانع؟ ده في اصل ماده، في اصل الانسان نزل من ايه؟ من السماء، فممكن يكون يقاس عليه غيره، اما انت فلا اصل لك بالنسبه لما تحكيه. طيب، وعندنا ذكر هنا كمان ابن القيم اصول مثل نزول الكبش في فداء ايه؟ في فداء اسماعيل، هذا ايه؟ هذا شيء يشهد لمثل هذا المعنى. طبعا ابن القيم لا يثبت هنا نزول الحديد من السماء ونزول الانعام من السماء، لكن هو ايه؟ في باب المناظره، تنبهوا. السادس إن الله سبحانه لم يقل أنزلنا الحديد من السماء، ولا قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج من السماء، هل قال كده؟ أما في النزول فالنزول إلى الإيه؟ إلى السماء، شايف؟ فقوله معلوم أن الحديد والأنعام لم تنزل من السماء إلى الأرض، لا يخرج لفظ النزول عن حق. إذا كانت يسيد طيب إن الحديد لم تنزل من السماء، فهل لفظ النزول هنا ينتفي؟ هما هي النزول في الحديد والأنعام ده مش منسوب إلى السماء عشان تبطل المعنى هناك، فاهمين دي ولا لا؟ لو تريد أن تبطل المعنى هناك يبقى النزول اللي في الحديد كان من السماء والنزول اللي في الأنعام كان من السماء، فنبطل كل هذا الذي في الايه الذي نسب إلى السماء. قال الوجه، طبعا فيه وجوه أخرى عدناها. الوجه الثامن إن الله سبحانه ذكر الإنزال على ثلاثة درجات، هذه من أهم الأشياء، وهذه تبين لك تلبيس المبتدعة واستخدام الألفاظ المجملة وتداخل هذه المعاني المشتركة حتى يلبس عليك بعض الايه بعض الأمور. شوف، ذكر الإنزال على ثلاث درجات، أحدها إنزال مطلق فقوله وأنزلنا الحديد، منين؟ أطلق الإنزال ولم يذكر مبدأه، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هم مسكوا فيه فقط، لكن فيه أنواع تانية. الثاني الإنزال من السماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الثالث إنزال منه هو سبحانه وتعالى، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قل نزل به، نعم قل نزله روح القدس من ربك بالحق، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. فأخبر أن القرآن منزل منه، والمطر منزل من السماء، والحديد والأنعام منزلان نزولا مطلقا. تنبه، وبهذا يظهر تلبيس المعطلة والجهمية والمعتزلة، حيث قالوا إن كون القرآن منزلا لا يمنع أن يكون مخلوقا، منزلا لا يمنع أن يكون مخلوقا كالماء والحديد والأنعام، حتى على بعضهم فاحتج على كونه مخلوقا بكونه منزلا والإنزال بمعنى الخلق. هل الإنزال المطلق أنت عاوز دلوقتي إيه تخلي النزول إلى السماء الدنيا المنسوب إلى رب العزة تبارك وتعالى، هو نفس تنفي الإنزال المطلق بالإنزال الايه الذي هو منسوب إلى الله تبارك وتعالى؟ فعندنا ثلاثة ايه ثلاثة معاني، فهل يصح أن ندخل المعاني الثلاثة بعضها في بعض؟ هذا من تلبيس الايه هذا من تلبيس المبتدعة. أيضا يقول في الثاني عشر إن قوله من يسألني فأعطيه أو فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، قال إيه؟ إذا ضممت هذا إلى قوله، إذا جمعت الروايات وتفهمتها، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وإلى قوله فيقول، وإلى قوله لا أسأل عن عبادي غير، قال علمت أن هذا مقتضى الحقيقة لا المجاز، وأن هذا السياق نص في معناه لا يحتمل غيره بوجه، خصوصا إذا أضيف إلى قوله ثم يعلو على كرسيه، وإحنا قلنا اللفظة تكلمنا عليها في الإيه في المحاضرة السابقة. قال الوجه الثالث عشر إن أعلم الخلق، وهذا من أهم الأشياء ويؤخذ كقاعدة في كل الصفات التي تقرأها، يقول إن أعلم الخلق بالله وأنصحهم للأمة وأقدرهم على العبارة النبي عليه الصلاة والسلام التي لا توقع لبسا، قد صرح بالنزول مضافا إلى الرب في جميع الأحاديث، ولم يذكر في موضع واحد ما ينفي الحقيقة بل يؤكدها، فلو كانت إرادة الحقيقة باطلة وهي منفية لزم القطع في علمه أو نصحه أو بيانه كما تقدم تقريره. صحيح أم لا؟ لو أن المبتدعة هم بيقولوا إيه المبتدعة؟ بتقول إيه الفرق الأخرى؟ بتقول إن ظاهر النص ظاهره الكفر، يضع الرحمن قدمه في جهنم، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ينزل ربنا في الثلث الأخير، يقولون ظاهر هذه النصوص إيه؟ كفر، صح ولا؟ هو ظاهرها كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأفصح الناس عبر بهذا الكلام الإيه؟ الظاهر، وتركه هكذا ولم يبينه للناس، هذا يعني فج كلام هؤلاء. إحنا قلنا بالنسبة للكتاب طبعا في أسانيده حقيقة إشكالات كثيرة يحتاج إلى إعادة تحقيق ونظر، ولهذا إحنا قلنا لأخونا هيقرأ إيه؟ هيقرأ وتابعوا معنا بسرعة، هنقرأ المتون ونعلق بعض على بعض المواضع بالنسبة للتصحيح والتضعيف، وهلخص لكم في آخر المجلس إن قدر الله الخير. فضل الشيخ عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. ذكر رواية عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يفتح باب السماء ثم يبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يده فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر.
هذا الحديث قبله ابن خزيمة في كتاب التوحيد طبعا، وكذلك الهيثمي في المجمع. الشيخ احمد شاكر كان بيرى ضعف هذا الحديث. تفضل.
عن عبد الله قال: ان الله عز وجل يفتح باب السماء في ثلث الليل الباقي ثم يبط الى السماء الدنيا فيبسط يده فيقول: على عبد يسالني فاعطيه، فما يزال كذلك حتى يسطع الفجر لم يرفعه دهفر. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان ثلث الليل الباقي هبط الله عز وجل.
في حديث ابن مسعود ثبت ايه معنى نزل وهبط
الى السهبط الى هبط الله عز وجل الى السماء الدنيا فيبسط يده ويقول: الا داع يدعوني فاستجيب له، الا مستغفر فاستغفرني فاغفر له، الا تائب فاتوب عليه.
نعم، الحديث مثل الذي قبله.
وعن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد اذ جاء رجل بني سليم يقال له عمرو بن عتبه، وكان تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام وبمكه، ثم لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم المدينه، فجاء فقال: يا رسول الله، علمني مما أنت به عالم وأنا به جاهل، وأتني بما ينفعني ولا تطول، فأي صلاة الليل والنهار سليمة؟ فذكر حديثا وقال في آخره: أي صلاة المتطوعين أفضل؟ قال: حين يذهب ثلث الليل، أو قال: حين ينتصف الليل، فتلك الساعة التي ينزل فيها الرحمن عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب يستغفرون فأغفر له؟ هل من سان يرغب إلي فأعطيه سؤله؟ أم هل من عان يرعى إلي فأفك عانه؟
عان يعني أسير ونحو ذلك. حسن.
حتى إذا فرغ الفجر صعد الرحمن عز وجل.
صعد الرحمن عز وجل لعل هذه الفقرة احنا سبق وتكلمنا عليها، لكن هنا هي حسنة، الظاهر أنها حسنة، وعندنا هذا الإسناد أنا لم أجد من تكلم عليه حقيقة، فاجتهدت في إسناده. أبو بكر النسابوري عبد الله بن محمد في الإسناد مقبول، ويزيد بن سنان المصري هذا هو حدثهم بمصر لكن هو بصري ثقة، وأبو بكر الحنفي عبد الكبير ابن عبد المجيد ثقة أخرج له الجماعة، وعبد الحميد ابن جعفر هذا صدوق رمي بالقدر لكن أخرج له مسلم والجماعة وأصحاب السنن والبخاري تعليقا، والمقبوري طبعا سعيد ابن أبي سعيد تغير قبل موته بأربع سنين، وعون ابن عبد الله ابن عتبة ثقة أخرج له الجماعة، ابن مسعود الظاهر الإسناد أنه إيه؟ أنه حسن، لكن أيضا هذه اللفظة ما زالت محل بحث. حديث أبو هريرة.
ذكر رواية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو الثلث الآخر فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر وينصرف القارئ من صلاة الصبح.
هذا صححه ابن خزيمة وغيره.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى نصف الليل الآخر أو الآخر أو ثلث الليل الآخر فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الله عز وجل في كل ليلة إلى السماء الدنيا نصف الليل الآخر أو ثلث الليل فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ ثم ذكر أحواله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديث 21. تفضل.
ينزل الله عز وجل كل ليلة السماء دون نصف الليل أو ثلث الليل فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر وينصرف القارئ من صلاة الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء دون فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى انفجر الفجر.
طبعا هذا ليس تكرار يا شباب، أنتم تظنوا أن هذا تكرار الحديث، هذا هؤلاء أصحاب أبو هريرة وأصحاب أبي هريرة ونحو ذلك، وأسانيد هذه المتون، هذه الأشياء لابد أن يفرح بها ولا يعني ولا يمل الإنسان منها. وطبعا تجد في طيات هذا بعض الفروق وبعض المتون فيها فيها فوائد ونفائس.
عن أبي هريرة أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟ من يسألني فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر. قال: فلي ذلك استحبوا صلاة آخر الليل على أوله. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينظر ربنا عز وجل في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين أبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى أبقى حين أبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له.
نعم. حديث 27.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين أبقى ثلث الليل الآخر ثم ذكر نحوه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لم أبقى من الليل إلا الثلث قال الله عز وجل من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وعن أبي هريرة أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل ربنا عز وجل حين أبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل ربنا عز وجل حين أبقى ثلث الآخر إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل الله عز وجل كل ليلة حين أبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل آية حين أبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة حين أبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه حتى ينفجر الفجر. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول الجبار جل وعز في ثلث الليل الآخر فكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل ربنا تعالى حين أبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني أستجيب له. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأجيبه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على
وقال الباقون عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقال الباقون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواق مع الوضوء ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث أو نصف الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من داعٍ فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ولأمرتهم أن يؤخروا صلاة العشاء إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل، إن الله عز وجل يدنو إلى السماء الدنيا فيقول هل من داعٍ فأجيبه، هل من سائل فأعطيه حتى يطلع الفجر. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلث الليل أو شطره نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ولأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل، فإن الله عز وجل كل ليلة إذا ذهب أحسبه قال ثلث الليل أو نصف الليل نزل إلى السماء الدنيا فينادي هل من داع فأستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل يعطى حتى يطلع الفجر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواق مع الوضوء ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو قال نصف الليل، إن الله عز وجل أنزل تلك الساعة إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه وصوله، هل من مستغفر فأغفر له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواق مع الوضوء ثم ذكره بطوله. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لافترضت عليهم السواك مع الوضوء وأن يؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل، فإن الله عز وجل ينزل السماء الدنيا إلى سماء الدنيا فينادي هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب يتاب عليه إلى أن يطلع الفجر. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أني أقرأ أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، فإذا مضى ثلث الليل هبط الله إلى السماء الدنيا.
في حديث أبي هريرة لفظ الهبوط أيضا جاء معنا هنا
فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر يقول ألا داعي
لم يزل هناك، هذه عند البخاري ومسلم لا إشكالية فيها.
فلم يزل هناك حتى أطلع الفجر، يقول ألا داع يجاب، ألا سائل يعطى، ألا سقيم نشفى حتى أطلع الفجر، لفظهما سواء فيشفى، ألا مذنب يستغفر فيغفر له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواق عند كل صلاة، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل الأول، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول أبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا، فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر، يقول ألا سائل يعطى، ألا داع يجاب، ألا سقيم يشفى، ألا مذنب يستغفر فيغفر له. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل الأول أبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ثم ذكر نحوه. وعن أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي ثلث الليل زاد يزيد الآخر، قال جمع نزل الله عز وجل حتى يضيء الفجر. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الجبار كل ليلة إذا ذاب ثلث الليل نصفه، فيقول ألا سائل فأعطيه، ألا مذنب يستغفر فأغفر حتى يطلع الفجر. وعن أبي هريرة قال ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مريض فأشفيه.
هذا الباب الذي بعده الأغر روى عن أبي هريرة وأبي سعيد هذا ليه هذا الحديث فجمع في باب، وهذا الحديث اللي هنقرأه حديث أبو سعيد طبعا حديث أبو هريرة خلاص مر معنا، أما حديث أبو سعيد من رواية الأغر أبي مسلم فصححه ابن خزيمة وصححه الشيخ الألباني في تخريج السنة. تفضل يا شيخ.
ذكر حديث من روى هذا الحديث على غير عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري جميعا. عن أبي سعيد وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يمهل حتى إذا ذاب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا، فيقول هل من تائب، هل من مستغفر، هل من داع حتى ينفجر الصبح. وعن أبي هريرة عن أبي سعيد رضي الله عنهما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يمهل حتى يذهب ثلث الليل الأول ثم يبط إلى السماء الدنيا، يقول هل من مستغفر، هل من سائل، هل من تاب، هل من دان حتى يطلع الفجر. وعن أبي هريرة
ثم يهبط إلى السماء الدنيا فيه أيضا لحظات الهبوط.
عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرب عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ثلث الليل، ثم ينادي مناد، أما من مستغفر فيغفر له، أما من سائل فيعطى، أما من داع فيستجاب له. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يمهل حتى إذا ذاب ثلث الليل يهبط إلى هذه السماء، ثم أمر بأبواب.
هذا الحديث من رواية من؟ يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه أبو إسحاق السبيعي كويس، ويونس عن أبيه قيل أنه روى عنه بعد إيه بعد اختلاطه، فتجد في آخر الحديث ثم اقرأ يا شيخ علي.
ثم أمر بأبواب السماء ففتحت، ثم قال هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغيث أغيثه، هل من مضطر أكشف عنه ضره، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا، ثم يصعد إلى السماء.
ترى أن كل يصعد إلى السماء ونحو ذلك تجد الأسانيد فيها نقاش وكلام، ولهذه هذه الزيادة يقول زاد فيه يونس ابن أبي إسحاق، هذا كلام الدارقطني، زيادة حسنة قد لا يفهم من الدارقطني أنه يحسنها بالتحسين المعروف عندنا كمتأخرين لأنه يستغربها ونحو ذلك.
وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى هذه السماء الدنيا، فيقول هل من تائب يتاب عليه، هل من مستغفر، هل من داع، هل من سائل الفجر. وعن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط، فقال هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر من ذنب،
هنا ثبت الهبوط،
هل من داع فيستجاب له. وعن أبي هريرة عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يمهل حتى إذا ذاب وبقي ثلث الليل هبط، فقال هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر من ذنب. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أشهدان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد عليهما أنهما قال سمعناه يقول يمهل ربكم عز وجل حتى إذا ذاب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا، فيقول هل من مذنب يتوب، هل من سائل، هل من مستغفر، هل من داع. وعن أبي هريرة أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل العباد حتى إذا ذاب
الله يمهل العباد
يمهل العباد حتى إذا ذهب ثلث الليل وبقي ثلثاه قال: هل من داع؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري قال: أشهد به عليهما وهما يشهدان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول أبط إلى سماء الدنيا ثم ينادي: هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم رحمة وذكرهم الله في من عنده. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يمهل حتى يذهب شطر الليل الأول ثم ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فأعطه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينشق الفجر. وعن جابر قال: ذاك في كل ليلة. وعن أبي هريرة وأبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يمهل حتى إذا ذهب شطر الليل نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينشق الفجر أو يرتفع.
طيب حديث عقبة،
ذكر الرواية عن عقبة
الإمام نفسه، الإمام الدارقطني نفسه قال محفوظ.
ذكر رواية عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفيه نظر. عن عقبة بن عامر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا مضى ثلث الليل أو قال نصف الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري.
هذه صححها ابن تيمية وابن القيم هذه اللفظة: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري.
من ذا الذي يستغفرني أغفر له؟ من ذا الذي يدعوني أستجيب له؟ من ذا الذي يسألني أعطيه؟ حتى ينفجر الصبح. قال: حتى ينفجر الصبح.
طيب في الآخر قال الدارقطني وهو إيه؟ وهو محفوظ. تفضل. رواية عمرو بن عبسة،
ذكر رواية عن عمرو بن عبسة في ذلك. عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من أهل الجرح والتعديل من يضبطها عبسة.
فقلت يا رسول الله.
هي إيه الظاهر أنها عمرو بن عبسة، وهذا الحديث حديث عمرو بن عبسة صححها ابن عبد البر في التمهيد. لا،
عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، جعلني الله فداك شيئا تعلمه وأجهله ينفعني ولا يضرك، ما ساعة أقرب من ساعة يتقى فيها؟ قال: يا عمرو بن عبسة، لقد سألت عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن الرب ينزل من جوف الليل فيغفر إلا من كان من الشرك، والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس. عن عمرو بن عبسة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الإسناد الذي نقرأه الآن 67 ده إسناد فيه ضعف حقيقة، وضعفه الشيخ شعيب في المسند، له بحث يراجع.
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعكاز فقلت: من تبعك في هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، وليس أحد إلا أبو بكر وبلال. ثم قال: انطلق حتى يمكن الله لرسوله. ثم إنه جاءه بعد فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداك شيئا تعلمه وأجهل وينفعني ولا يضرك، هل من ساعة أقرب إلى الله عز وجل من ساعة يتقى فيها؟ يعني الصلاة. قال: يا عمرو بن عبسة، لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن الله يتدلى من جوف الليل الآخر.
يتدلى، لفظة يتدلى التي تكلمنا جاءت بهذا الإسناد يضعفها البعض.
يتدلى من جوف الليل.
التدلي جاء في رواية مين؟ عمرو ابن عبسة تنبأ. عندنا النزول ثابت والهبوط ثابت، التدلي جاء في حديث عمرو بن ابن. هلخص لك الكلام ده.
فيتدلي من جوف الليل الآخر فيغفر إلا من كان من الشرك والبغي، والصلاة مكتوبة مشهودة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان وهي صلاة الكفار، فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، فإذا استقلت الشمس فالصلاة مشهودة حتى تدلى للغروب، فإنها تغيب في قرني شيطان، فأقصر عن الصلاة حتى تحتجب الشمس.
هذا اللي بعده رفاعة ابني، رفاعة حديث رفاعة الجهني، هذا قبله الإمام الدارقطني نفسه في الإلزامات والتتبع، وقال يلزمهما إخراجه، هذا الإيه يلزمهما إخراجه، وكذلك ابن خزيمة في التوحيد، وابن حبان والنخشبي في تخريج الحنائيات أيضا يقبله. فعندنا الدارقطني والنخشبي وابن خزيمة وابن حبان بيقبلوا حديث إيه؟ رفاعة الجهني. تفضل يا شيخ.
ذكر الرواية عن رفاعة بن عرابة الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. عن رفاع الجواني قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال بقديد
يعني مكان
جعل الناس يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أليم فيؤذن لهم فحمد الله وقال خيرا ثم قال ما لي يكون شق الشجر التي تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر
يعني ذا كناية عن ترك النسل للنبي صلى الله عليه وسلم وذهابهم
فلم أرى من القوم عند ذلك إلا باقين فخرج يا رسول الله الذي يستأذنك بعدها لسفيه فحمد الله وقال خير ثم قال أشهد عند الله لا يموتن عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق من قلبه ثم يسدد إلا سلك في الجنة قال وقد وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا يحساب عليهم ولا عذاب وإني أرجو أن لا يدخلها حتى تتبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة وقال إذا مضى شطر الليل أو ثلثاء ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحد
هذا هو الشاهد بالحديث
لا أسأل عن عبادي أحدا غيري من ذا الذي يزعوني فأستجيب له من ذا الذي يستغفر أغفر له من ذا الذي يسألني أعطيه حتى ينفجر الفجر
والرواية 69 نفس المعنى وفيه ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري إلى آخره اقرأ حديث 70 العطاء ابن نعم حديث عطاء
عن رفاعة بن عرابة الجواني حدثه وقال أخبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا نحوه وقال فيه إذا مضى ثلث الليل ونصف الليل نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الصبح وعن رفاعة بن عرابة الجواني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى ثلث الليل ونصف الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري يستغفرني أغفر له من ذا الذي يدعوني أستجيب له من ذا الذي يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح
ثم بعد ذلك ذكر الرواية عن عثمان بن أبي العاص الثقفي وهذا يعني فهموا منه النزول فهموا منه ليه النزول لكن لم يصرح فيه بالنزول صحح الشيخ الألباني في تخريج السنة السلف فهموا من هذا الايه الحديث أن به صفة النزول طبعا لم يصرح بالايه بالنزول تفضل يا شيخ
ذكر رواية عن عثمان بن أبي عاص الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك عن عثمان بن أبي عاص عن النبي صلى الله عن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي كل ليلة مناد الملداء فاستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له
طيب حديث أبو الدرداء
ذكر رواية عن أبي الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
حديث أبو الدرداء هذا يقول العقيلي في الضعفاء لو تصححوا في الإسناد أنت عندكم زياد بن محمد صح زياد بن محمد عن محمد بن كعب مفروض زيادة هذا ابن محمد لا يتابع يقول العقيلي لا يتابع زيادة ابن محمد عليه قال البخاري منكر الحديث وكذلك قال ابن الجوزي في العلل هو من عمل زياد يعني هذا الخطأ من خطأ زياد وكذلك أنكره الإمام الذهبي في الميزان وضعفه أيضا للهيثمي قبله ظاهر البزار أنه قبل هذا الحديث قال محفوظ البزار قال محفوظا لكن المعنى في النزول هذا ثابت وإن كان هذا الإسناد يعني بنفسه تكلموا عليه عشان زيادة ابن محمد فضل
عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل في ثلث ساعات يبقين من الليل فيفتح الذكر في الساعة الأولى الذي لم يره غيره فيمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن ويداره التي لم تراها عين ولم تخطر على قلب بشر ويمسكنه لا يسكنها معهم بني آدم لا غيره ثلاثة هم النبيون والصديقون والشهداء ثم يقول طوبى لمن دخلك ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا بروحه وملائكته
فتنطفئ طبعا هذا التفصيل لا تجده في أحاديث أخرى لكن الثلث الأخير هذا ثابت في الروايات الأخرى
فتنتفض فيقول قومي بعزتي ثم يطلع على عبادي فيقول فيقول قومي بعزتي ثم يطلع على عبادي فيقول هل من مستغفر فاغفر له ألا من سائل يسألني فأعطيه ألا من داع يدعوني فأجيبه
هذا له شواهد مرت معنا
حتى تكون صلاة الفجر ولذلك يقول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهد الله وملائكته ملائكة الليل والنهار
نعم
ذكر رواية عن سلمة جد عبد الحميد بن يزيد بن سلمة عن عبد الحميد
سلمة الأنصاري طبعا سلمة الأنصاري رضي الله عنه
عن عبد الحميد عن أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بطل الله عز وجل ثلث الليل إلى سماء الدنيا فأبسط يده إلى داعٍ يدعوني فأستجيب له ألا تابني أتوب فأتوب عليه ألا مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر صعد
طبعا بشواهده قد يمر لكن هذا الإسناد فيه عدة من المجاهيل
ذكر حديث من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنهينا حديث النزول المطلقة نأتي إلى النزول في النصف من شعبان
ذكر حديث من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن الله عز وجل ينزل في ليلة النصف من شعبان رواية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ذلك
طبعا روايات حديث أبو بكر في نزول النزول في النصف من شعبان يقول البزار في البحر إذا كان في إسناده شيء على هذا الحديث فجلالة أبي بكر تحسنه في الإسناد معنى عبد الملك بن عبد الملك هذا لا يعرف فقال عبد الملك بن عبد الملك ليس بمعروف وقد روى أهل العلم هذا الحديث ونقلوه واحتملوه وفي موضع آخر البزار يضعفه وقال الهيثمي في المجمع فيه عبد الملك ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يضعفه وبقية رجال والصفات يعني العلة فيه هو عبد الملك بن عبد الملك لأنه لا يعرف ضعفه ضعف هذا الحديث يبقى لو عدينا اللي ضعفه البزار والبخاري أيضا ضعفه كما نقل عنه في الميزان وضعفه العقيلي وابن عدي والبغوي وابن الجوزي والذهبي مرة ثانية البزار والبخاري ها والعقيلي وابن عدي والبغوي وابن الجوزي والذهبي وممن يقبله قبله الهيثمي كما سمعت ظاهر كلام القبول وابن خزيمة في التوحيد يقبله والحافظ ابن حجر في الأمالي والشيخ الألباني يقبله بمجموعه طبعا لأن كل ده ليه شواهد كثيرة حقيقة نزول الرب تبارك وتعالى في النصف من إيه من شعبان اقرأ يا شيخ علي
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء وشرك بالله عز وجل وعن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر فيها لكل بشر ما خلا كافرا أو رجلا في قلبه شحناء
حديث معاذ هذا اللي هنقرأه الآن صححه ابن حبان ويعني ظاهر صنيع الهيثمي وكذلك الشيخ الألباني في إصلاح المساجد يضعفه وطبعا هو من رواية الأوزاعي أبو نعيم يعله في الحلية يقول تفرد به الأوزاعي والعلائي في الفتاوى يقول أن هذا الإسناد إسناد منقطع لأن مكحول طبعا إيه عن مكحول وابن ثوبان عن أبيه لم يصرح فهذا إسناد منقطع يبقى صححه من ابن حبان والهيثمي والشيخ الألباني وضعفه أبو نعيم والعلائي
ذكر الرواية عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه لا مشرك أو مشاحن
نعم
ذكر رواية عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
قال البيهقي في الشعب هذا مرسل جيد هذا مرسل إيه جيد ورده ابن الجوزي في العلل وكذلك الإمام الذهبي في تلخيص العلل فأبو الأحوص طبعا قيل لم يسمع من حبيب ابن صهيب وضعفه أيضا غير واحد ولهذا يضعفوا له قبل هذا الحديث المنذري والشيخ الألباني عن أبي عثمان
عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يطلع على عباده في كل ليلة النصف من شعبان فيغفر المؤمنين ويملي الكافرين وأدعو أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه وعن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يطلع إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر المؤمنين ويملي الكافرين وأدعو أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه
ماشي ذكر الرواية عن كثير
ذكر الرواية عن كثير ابن مولى الحضرمي عن نفسه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
قال البصيري في إتحاف الخيرة مرسل وله شواهد والبهاقي أيضا يقول عليه مرسل مكحول لأن مكحول عن إيه عن كثير وفيه أيضا الحجاج ابن أرطاء مدلس وعن عن مكحول كمان والشيخ الألباني بمجموعه يقبله كما في الترغيب
عن كثير بن مرة الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر ما يصاف إلا لمشركين أو مشاحنين
نعم.
عن كثير بن مرة قال يغفر الله فيه من الذنوب إلا لمشركين أو مشاحنين وعن كثير بن مرة أنه قال يطلع الله عز وجل في كل ليلة نصف من شعبان إلى أهل الأرض فيغفر لهم إلا مشركا أو مشاحنا. وعن أبي إدريس الخولاني قال إن الله عز وجل
عز الله هنا أبو إدريس
عن أبي إدريس
الخولاني طبعا مكحول لم يصرح بالسماع تفضل إن الله عز وجل
إن الله عز وجل يهبط ليلة النصف إلى السماء الدنيا إلى السماء الدنيا فيغفر كل مسلم إلا رجل بينه وبين أخيه شحنا. عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يطلع في كل ليلة النصف من شعبان فيغفر كل عبد الله إلا مشركا أو مشاحنا. وعن كعب قال إن الله عز وجل يطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاحن.
هذا يزيل به الباب. فضل
ذكر الرواية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
عن عائشة هذا رده ابن الجوزي والمصنف نفسه في نقل عنه ابن الجوزي في العلل المتناهية عن الدرقطني أعله نفسه كما نقل ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال قد روي من وجوه وإسناده مضطرب غير ثابت هذا منقول عنه. قولها طبعا أتيت بعض نسائك ونحو ذلك اقرأوا كده وهنقول في بعض الصحيحين.
عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء فقال لي أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟
قالت قلت قصة معروفة تعرفونها جميعا.
قالت قلت ماذا يا رسول الله؟ ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله عز
الفقرة دي كده موجودة فين؟ موجودة في البخاري ومسلم مش مشكلة لها شواهد.
فقال إن الله عز وجل ينزل إلى السماء دون ليلة نصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر من عدد شعر غنم كلب ألفاظ متقاربة. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينزل ليلة نصف من شعبان فيغفر من ذنوب أكثر من شعر غنم كلب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت
هذا حديث طويل والشاهد منه إيه؟ الشاهد منه في آخره ها؟ ليلة نصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده إلا لمشرك أو إيه مشاحن حديث أبو موسى.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما كانت ليلة نصف من شعبان
لا خلاص هات اللي بعد هات حديث أبو هي نفس اللي
ذكر رواية عن أبي موسى
أنت تقصد 93 ده اقرأه ماشي لا إشكال.
عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كانت ليلة نصف من شعبان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرطي ثم قلت والله ما كان مرطيا من خز ولا قز وما كان قرصف ولا صوف قلنا سبحان الله فمن أي شيء كان؟ قلت إذا كان ساده لمن شعر وإن كان رحمته وبرا فأحسس نفسه أن يكون أتى بعض النساء ثم ذكر نحوه. ذكر رواية عن أبي موسى الأشعري في ذلك
حديث أبو موسى الزبير بن سليم مجهول هذا مجهول وابن عبد الرحمن الضحاك بن عبد الرحمن أبوه عبد الرحمن بن عبد الرحمن هذا فيه إيه؟ فيه ضعف. قال إيه
عن أبي موسى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ابن عزوة بهذه تراجع حقيقة أنا شك فيها
يقول ينظر ربنا إلى السماء دون ليلة نصف من شعبان فأغفر الأرض إلى مشركين أو مشاحن. ذكر رواية حديث من قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا قالت عن أبي صالح قالت أم سلمة
هذا بالنسبة إلى النزول يوم إيه؟ يوم عرفة يبقى ثبت عندنا النزول والنصف من شعبان ثم يوم عرفة يقول
نعم يوم قالت أم سلمة نعم يوم ينزل الله عز وجل فيه إلى السماء الدنيا فيقول أي قيل أي يوم هو قالت يوم عرفة.
طيب يبقى هذا فيه إيه فيه يعني جملة هذه الأحاديث أنا عاوز ألخص لكم حتى نخلص بفائدة حسنة في صفة النزول انت عرفت بعض التأويلات وما ثبت عندنا الألفاظ حتى تكتبوا هذا وتتنبهوا الألفاظ الثابتة في هذه الصفة ينزل صح ولا ينزل ويهبط ولفظة يطلع جاءت أيضا هذه أسانيد صحيحة ينزل جاءت في أحاديث كثيرة حديث جبير وأبو هريرة وجابر وحديث أبو سعيد وعقبة بن عامر وعمر بن عبسة وعثمان كل هذا موجود عندكم وأبو الدرداء وبالنسبة للنصف من شعبان بلفظ ينزل أبو بكر وأبو ثعلبة وكثير بن مرة وعائشة وأبو موسى الأشعري وأم سلمة في يوم عرفة هذا النزول أما يهبط فجاءت في حديث علي وابن مسعود وسلمة الأنصاري وأبو إدريس الخولاني جاءت عندهم يهبط ويطلع أيضا ثبتت من حديث معاذ أما التدلي فجاء من أحاديث من حديث مين؟ جاء في حديث عمرو بن عبسة وتكلمنا عليه وقلنا فيه إيه؟ فيه ضعف. يبقى قرابة ال 12 صحابي في حديث إيه؟ ذكروا حديث النزول، وثمانية في ليلة نصف من شعبان، وحديث واحد حديث أم سالمة كويس في النزول يوم إيه؟ يوم عرفة. فالمطلوب منك الآن أنك يعني تنتقي هذه المسانيد وتحفظ وتؤلب بين هذه الايه هذه الروايات التي ذكرناها، وتكون على ثقة من أن كل هذا الذي رواه السلف ونقلوه إلينا أنها صفات ثابتة لله تبارك وتعالى بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، وهذه يعني هذا تراث سلفنا لابد أن نحافظ عليه مشيئة الله تبارك وتعالى. في المحاضرة القادمة إن أحيانا الله عز وجل هنبتدي بقى في الكتاب الآخر معنا، هو كتاب الصفات أيضا للإمام الدارقطني، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.